شرار الناس،
ثم يؤتى بمن وصل شرهم إليهم، يؤتى بهم ليأخذوا حقوقهم بين يدي الله سبحانه وتعالى. ومن تلك الأصناف ما جاء في حديث عبد الله بن بسر أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: خير الناس من طال عمره وحسن عمله، وشر الناس من طال عمره وساء عمله. فخير الناس عند الله الذي طال عمره وكان معمورا بطاعة الله، وكان معمورا بطاعة الله، وكان معمورا بطاعة الله.
خطبة للشيخ الفاضل حسين بن علي الشراعي حفظه الله، ألقيت في منطقة الشراعي في جامع البر والتقوى بتأريخ 11 من شهر ذي القعدة لعام 43 و400 ألف الهجرة، وإليكم المادة المذكورة.
إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. معشر المسلمين عباد الله، إن المؤمن الصادق في إيمانه يسعى في هذه الحياة لإرضاء ربه سبحانه وتعالى، ويحرص على كل عمل يقربه من ربه جل وعلا ومن جنته ورحمته. ولذلك فهو يتتبع ما يرضي ربه جل وعلا، وما جاء الحث عليه في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من أعمال صالحة، فيسارع ويسابق إليها ابتغاء مرضات الله ورجاء أن يكون من خيار عباد الله، وفي المقابل ينأى بنفسه عن أعمال الشر وأعمال الفساد وأعمال الباطل، خوفا من غضب الله جل وعلا عليه واتقاء لذلك. ولذلك فهو يحرص غاية الحرص على البعد عما يسخط الله وما يغضب الله. وقد تكاثرت الأدلة في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الحث على فعل الخير وبيان طرقه وأسبابه ووسائله وأعماله، وفي المقابل تكاثرت النصوص أيضاً في التحذير من الباطل وأهله، والتحذير من الشر وعمله، وذلك مبثوث في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولا شك أن أعمال الخير تتفاوت في الفضل، كما أن أعمال الشر تتفاوت في الشر وتتفاوت في الإثم بحسب تلك الأعمال. ألا وإن من الأعمال ما جاء وصفها بأوصاف منفرة عنها تجعل المؤمن يبتعد عنها كل البعد، وينأى بنفسه خوفاً من غضب الله وسخطه عليه، وأن يكون في زمرة الأشرار الذين هم بعيدون عن الله جل وعلا. فالخير يتفاوت والشر يتفاوت. وقد جاءت بعض الأعمال التي وصفت بكونها أو بكون فاعليها من شرار خلق الله عز وجل، وهذا من أعظم ما ينفر المسلم عن تلك الأعمال ويجعله ينأى بنفسه ويبتعد عنها، إذ وصف فاعلها بأنه من شرار الخلق، أو وصفت تلك الأعمال بأنها من شر الأعمال عند الله سبحانه وتعالى. فهذه الأعمال الموصوفة بهذه الأوصاف، هذه جدير بالمسلم أن يبتعد عنها كل البعد وينأى بنفسه كل النأي عنها، خوفا من سخط الله وعذابه وغضبه وعقابه. ونستعرض بعض تلك الأعمال التي وصفت بكونها من شرار الأعمال عند الله، أو بكون فاعليها من شرار الناس عند الله سبحانه وتعالى، ليكون المسلم على حذر منها ومن فعلها والاقتراب منها. فمن تلك الأعمال أن يكون الإنسان ذا وجهين، يأتيها هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه آخر، يسعى في الإفساد بينهم وفي نشر الشر فيما بينهم، فهذا من شرار الخلق عند الله جل وعلا. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: تجدون شر الناس عند الله منزلة، وفي رواية: تجدون شر الناس عند الله يوم القيامة ذا الوجهين، الذي يأتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه. هذا هو النمام الذي يسعى في الإفساد بين الناس، وقد اتخذ لنفسه مهنة حقيرة دنيئة خسيسة بعيدة عن أخلاق المؤمنين كل البعد، لأن أخلاق المؤمن تقتضي السعي في جمع الكلمة والألفة والمحبة والمودة بين المسلمين، فهو اتخذ خطاً معاكساً لذلك، وصار يسعى في نشر الرذيلة بين الناس والإفساد فيما بينهم، فيأتي هؤلاء بوجه وأنه ناصح لهم ومشفق عليهم، وأن فلاناً قال فيهم وقال، ثم يأتي فلاناً الآخر الذي نقل كلامه إلى هؤلاء ويقول: قال فيك فلان كذا وكذا وفعل كذا وكذا، وأنا محب لك ومشفق عليك ولا أرضى بالكلام فيك، ونحو ذلك من الكلام المعسول الذي ظاهره الشر وباطن ظاهره الخير وباطنه الشر، ويروم بذلك الإفساد فيما بين فلان وفلان، أو فيما بين هؤلاء القوم وهؤلاء. فهذا والعياذ بالله من شرار الخلق عند الله جل وعلا، وتعتبر هذه المعصية وهذا العمل المهين من شر الأعمال عند الله جل وعلا، التي يجب على المسلم أن يبتعد عنها وأن ينأى بنفسه عنها. وقد قال نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا يدخل الجنة قتات، أي نمام، أي نمام الذي ينم الحديث وينقله من قوم إلى قوم ومن شخص إلى شخص ليفسد بينهم. وما أكثر هذا الصنف في الناس الذين يسعون بالتفريق بين الأحبة. قال نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الحديث الآخر: شر الناس المشاؤون بالنميمة، المفرقون بين الأحبة، المبتغون للبراء العين. شر الناس المشاؤون بالنميمة، الذي يمشي بين الناس بنقل الحديث ليفسد بين فلان وفلان، أو بين البيت الفلاني والبيت الفلاني، هذا من شرار الخلق عند الله. ولهذا قال: المفرقون بين الأحبة، قد يكون بين فلان وفلان محبة ومودة وليس بينهم شر ولا مكروه، فلا يزال بفعله هذا المشين المهين يسعى فيما بينهما حتى يفرق بينهما ويدخل العداوة والبغضاء بينهما عياذا بالله، المفرقون بين الأحبة. ومن ذلك أيضا من تلك الأعمال ما ذكر أيضا في هذا الحديث: المبتغون للبراء العيب، الذي يسعى في رمي الأبرياء بما هم منه براء، فيلصق بفلان تهمة وبفلان عملا وبفلان كلاما وهم براء من ذلك. هذا والعياذ بالله من شرار الخلق عند الله. قد جاء في هذا الأمر وعيد عظيم عن نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقال عليه الصلاة والسلام: من قال في مؤمن ما ليس فيه أسكنه الله ردغة الخبال حتى يخرج مما قال. جاء في رواية أخرى وليس بخارج: من قال في مؤمن ما ليس فيه، رماه بأي فرية، اتهمه بأي تهمة، يريد أن يلصق به عيبا، يريد أن يشوه سمعته ونحو ذلك. قال: من قال في مؤمن ما ليس فيه أسكنه الله ردغة الخبال. وردغة الخبال كما قال العلماء موضع في نار جهنم تسيل إليه أجساد أهل جهنم بالقيح والصديد والدموع ونحو ذلك، تسيل إلى مكان وتجتمع فيه، فيكون هذا المكان مسكنا لهذا الصنف من الناس زيادة في عذابه وزيادة فيما هو فيه من حر النار وعذابها، لأنه اتصف بهذه الصفة القبيحة الدميمة: إلصاق التهم بالأبرياء ورميهم بما لم يكن فيهم. من قال في مؤمن ما ليس فيه أسكنه الله ردغة الخبال حتى يخرج مما قال. وأنى له أن يخرج وقد صار في مكان لا توبة فيه ولا يمكنه الخروج مما قال، لكن جزاء على عمله المشين ربما شوه سمعة فلان وأصبح الناس يطعنون فيه بما هو منه بريء ونجح في ذلك في ظنه، لكن أنى له المخرج بين يدي الله جل وعلا. ومن ذلكم عباد الله من تلك الأعمال التي يكون صاحبها من شرار الخلق عند الله جل وعلا: إذا كان الرجل سيء الأخلاق، فاحش الكلام، يحذره الناس ويخافون من لسانه السليق ومن كلامه السيء البذيء، فهم يتقونه ويجاملونه خوفا من كلامه. تقول عائشة رضي الله تعالى عنها: استأذن رجل على النبي صلى الله عليه وسلم، فلما سمع النبي صلى الله عليه وسلم صوته قال: بئس أخ العشيرة. ثم قال: أذنوا له. قالت: فدخل، فهش النبي صلى الله عليه وسلم في وجهه وتبسم. قالت: فقلت: يا رسول الله، لما سمعته قلت بئس أخ العشيرة، فلما دخل هششت في وجهه وانبسط. فقال: يا عائشة، إن من شر الناس عند الله منزلة يوم القيامة من تركه الناس اتقاء فحشه، اتقاء فحشه، وفي رواية أخرى اتقاء شره. قد يكون الرجل ذا أخلاق شرسة ومعاملة سيئة، إذا وجد من أناس جفوة أو وجد منهم عدم حسن تعامل آذاهم وسلط لسانه عليهم، فهم يجاملونه وهم يقابلونه بالأخلاق الحسنة لئلا يؤذيهم بلسانه السليق وكلامه البذيء. فهذا والعياذ بالله تصنع له الناس بأخلاقهم اتقاء لخلقه السيء، يكون من شرار الخلق عند الله جل وعلا. إن من شرار الخلق عند الله من تركه الناس اتقاء فحشه أو اتقاء شره. قد يكون الفحش في اللسان، يفحش عليهم بلسانه، يتكلم عليهم بما هم منه براء، يذمهم ويشينهم. وقد يكون أعم من ذلك كما في الرواية الأخرى اتقاء شره، قد يؤذيهم بيده، قد يؤذيهم بغير ذلك إذا لم يجاملونه في كلامهم. فلهذا قال عليه الصلاة والسلام: إن من شرار الخلق عند الله، أو إن من شر الناس عند الله منزلة يوم القيامة من تركه الناس اتقاء شره أو اتقاء فحشه. فليحذر المسلم على نفسه أن يتصف بهذه الصفة، فإن من شأن المؤمن حسن الخلق وهو من كمال الإيمان. قال نبينا عليه الصلاة والسلام: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. ومن كان فاحشا بذيئا يخاف الناس من شره ويخافون باللسان، فهذا والعياذ بالله ما اتصف بحسن الخلق، بل عنده نقص كبير في إيمانه، وهو من شرار الخلق عند الله سبحانه وتعالى. ومن ذلكم عباد الله الذي يسأل بالله ثم لا يستجيب لمن سأله بالله. جاء في حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: قال شر الناس من سئل بالله ثم لا يعطي. أو قال قبل ذلك: ألا أخبركم بشر الناس؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: من سئل بالله ثم لا يعطي. سئلت بالله، من تعظيمك لله عز وجل أن تستجيب لمن سألك بالله إذا لم يكن عليك في ذلك ضرر. أما إذا ترتب على ذلك ضرر فإنه لا يلزم الإنسان أن يستجيب لمن سأله بالله، كما بيّن ذلك أهل العلم. لكن أمر سهل عليك ولا يضرك أن تستجيب له، فمن تعظيمك لله سبحانه وتعالى أن تستجيب لمن سأله. سألك بالله أن تفعل كذا ولا ضرر عليك ولا ضير في فعله، فمن تعظيمك لله أن تستجيب. سألك بالله أن تترك كذا وكذا فاستجب له إذا لم يكن عليك في ذلك ضرر ولا كلفة، فهذا من تعظيم الله جل وعلا. أما إذا كان الإنسان يسأل بالله ولا يبالي بهذا السؤال ولا يرفع به رأسا، فهذا دليل على نقص تعظيم الله جل وعلا في قلبه. وإلا فالمسلم إذا سمع اسم ربه جل وعلا عظم ذلك، عظم ذلك أيما تعظيم، واستجاب للسائل بالله، استجاب له فيما سأله إذا لم يكن عليه في ذلك ضرر ولا مشقة. فإذا لم يفعل كان من شرار الخلق عند الله، لا لمجرد أنه لم يستجب لفلان، ولكن لأنه ما عظم الله عز وجل حق تعظيمه ولا قدر ربه حق قدره. أسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقنا لما يحب ويرضى، ويجنبنا طريق الردى. أقول ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا مزيدًا إلى يوم الدين. عباد الله، ومن تلك الأعمال التي أخبر عنها نبينا صلى الله عليه وسلم أن من عملها كان من شرار الخلق عند الله جل وعلا، ما جاء في حديث أم سلمة وأم حبيبة رضي الله تعالى عنهما أنهما ذكرتا للنبي صلى الله عليه وسلم كنيسة بأرض الحبشة وعليها تصاوير، فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك التصاوير، أولئك شرار الخلق عند الله جل وعلا. هذا العمل من شر الأعمال عند الله، وذلك لأن المطلوب في القبور أن تكون قريبة من الأرض لا ترفع، بل نهى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن رفعها والمبالغة في رفعها. قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه لأبي الهياج الأسدي: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ قال: بلى. قال: ألا تدع صورة إلا طمستها، ولا قبرا مشرفا إلا سويته. لأن المقصود بالقبور إنما هو مواراة الجسد لئلا يتعفن ويؤذي الناس بعفنه، ثم أماته فأقبره. ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا، أي كفى الأرض، كفت الناس وهم أحياء على ظهورهم، وكفتهم وهم أموات في بطونها. هذا هو المقصود من مواراة الأجساد، لا أن ترفع تلك القبور وتعظم وتبنى عليها المشاهد والقباب. ولهذا أيضا جاء في الحديث الآخر أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إن من شرار الخلق عند الله من تدركهم الساعة وهم أحياء، والذين يتخذون القبور مساجد. هؤلاء من شرار الخلق عند الله. قال: والذين يتخذون القبور مساجد، أي يصلون فيها أو يصلون عندها ونحو ذلك،
فالميت في قبره لا يملك لنفسه فضلا عن غيره موتا ضرا ولا نفعا، ولا موتا ولا حياة ولا نشورا، بل هو أحوج ما يكون إلى الدعاء من الأحياء أن يدعو له وأن يسلم عليه. ولهذا علمنا النبي صلى الله عليه وسلم دعاء ندعو به عند زيارة القبور، أن ندعو لأهلها ونسلم عليهم، لأنهم بأمس الحاجة إلى دعوة الأحياء. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن مما يلحق المؤمن من عمله بعد موته ولدا صالحا يدعو له، وليس هذا خاص بالولد، وإنما هو ذكر لأقرب الناس إليه شفقة ورحمة عليه أن يدعو له، وإلا فأي دعوة صالحة من مسلم فإن الميت ينتفع بها. وهكذا قال النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث المذكور وهو يذكر صنفا من شرار الناس: من تدركهم الساعة وهم أحياء. الذين تدركهم الساعة وهم أحياء عاشوا في شر الأزمان بعد أن رفع الدين وطمست معالمه واندرس كثير منه، بل قد ذهب الدين كله، فقد قال نبينا عليه الصلاة والسلام: لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض الله الله، لا تقوم الساعة حتى يذهب الدين كله. فالذين يبقون إلى ذلك الزمان لا يبقى فيه إلا شرار الخلق، وعليهم تقوم الساعة كما جاء في الرواية الأخرى. ونحن نشاهد الآن في زماننا هذا غربة الدين وذهاب كثير من أموره وتفلت كثير من الناس عن مبادئه وتعاليمه، فأصبح كثير من الناس يتمسك بالشيء اليسير من الدين بينما يقلد أعداء الإسلام أعداء دينه، يقلدهم في كثير من أمور حياته وفي كثير من أموره، والعياذ بالله يقلدهم في ذلك، بل ويرفع رأسه ويفخر أنه يقلد فلانا أو فلانا من أرباب الكفر عياذا بالله. فهذا من غربة الدين ومن ذهابه، ولا يزال الدين يذهب شيئا فشيئا حتى يذهب من على وجه الأرض. قال نبينا عليه الصلاة والسلام: لتنقضن عرى الإسلام عروة عروة، كلما نقضت عروة تشبث الناس بالتي تليها، فأولهن نقضا الحكم وآخرهن نقضا الصلاة. إذا ذهبت الصلاة لم يبق من دين الإسلام شيء، يرفع الدين كله. وهكذا عباد الله من تلك الأصناف التي أخبر عنها نبينا صلى الله عليه وسلم أنهم من شرار الخلق عند الله، ما جاء في عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه قال ذات يوم لأصحابه: ألا أخبركم بخيركم من شركم؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: خيركم من يرجى خيره ويؤمن شره، وشركم من لا يرجى خيره ولا يؤمن شره. فخير الخلق عند الله الذي يرجو الناس منه الخير ويؤملون إيصال الخير منه إليهم من يرجى خيره، ومع ذلك هو مأمون الجانب في الشر، فلا يصلهم منه شر. وأما في المقابل قال: وشركم من لا يرجى خيره ولا يؤمن شره. لا أنه يسعى في إيصال الخير والنفع إلى الناس، ولا أنه كف شره عنهم والعياذ بالله. فهذا من شرار الخلق عند الله سبحانه وتعالى، كيف لا وقد اتصف بأقبح أو بصفتين من أقبح الصفات. أولا أنه منع خيره عن الناس، والأمر الثاني أنه أوصل شره إليهم، وكان المطلوب عكس ذلك، لكنه اتصف بهاتين الصفتين القبيحتين اللتين جعلته من شرار الخلق عند الله: من لا يرجى خيره ولا يؤمن شره. أقل شيء إذا لم يكن عنده خير يوصله إلى الآخرين أن يكف شره عنهم، كما قال نبينا عليه الصلاة والسلام في وصيته لأبي ذر، قال: تكف شرك عنهم فإنها صدقة منك على نفسك. لكن ما اقتصر على عدم إيصال النفع والخير إليهم، سواء كان نفعا دينيا أو نفعا دنيويا، بل تسلط عليهم بالأذية إما بلسانه وإما ببدنه وإما بغير ذلك عياذا بالله. فهذا من شرار الخلق عند الله، وما أكثر هذا الصنف في الناس. فكم تجد في الناس من أشرار منعوا عن الناس خيرهم
وأوصلوا إليهم شرهم عياذا بالله، ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين؟ إن هذا الصنف من الناس سيقف بين يدي الله جل وعلا، وهو منظور إليه أنه من شرار الخلق، لأن الله جل وعلا يجعل هذه الأصناف من الخلق أمام الناس يوم القيامة منظور إليهم بهذه النظرة، وهذا هو مدلول قوله عليه الصلاة والسلام: إن شر الناس عند الله. فيكون أولئك القوم منظور إليهم في الدنيا بأنهم من شرار الناس، وفي الآخرة أيضا أنهم من شرار الناس عند الله. ثم يؤتى بمن وصل شرهم إليهم، يؤتى بهم ليأخذوا حقوقهم بين يدي الله سبحانه وتعالى. ومن تلك الأصناف ما جاء في حديث عبد الله بن بسر أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: خير الناس من طال عمره وحسن عمله، وشر الناس من طال عمره وساء عمله. فخير الناس عند الله الذي طال عمره وكان معمورا بطاعة الله جل وعلا، وفي المقابل شر الناس من طال عمره وساء عمله. أطال الله في عمره وكانت أمامه فرصة أن يعمر ذلك العمر بطاعة الله وبما يقربه إلى الله وبما يرفع منزلته عنده ودرجته في الجنة، لكنه اتخذ الأمر عكسيا فصار يستغل عمره ذلك عياذا بالله بالشر، وكلما طال عمره ازداد شرا وازداد سوءا، فختم له بالسوء والشر، فلقي ربه جل وعلا محملا بالأوزار والآثام والذنوب. قال الله جل وعلا: ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم، إنما نملي لهم ليزدادوا إثما، ليزدادوا إثما، كلما طال العمر زادوا في الآثام. قال: ولهم عذاب عظيم، يعظم عليهم العذاب، لأنه كلما ازداد الشر ازدادت العقوبة وازداد العذاب، فكان هذا الصنف من شرار الخلق عند الله سبحانه وتعالى. وقال جل وعلا: أيحسبون أنما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون. فلهذا عباد الله ينبغي للمسلم أن يستغل عمره وحياته في طاعة الله، وكلما فسح الله له في العمر ومد له في الأجل ازداد تقربا إلى الله وطاعة له جل وعلا. وإذا كان الأمر بالعكس، كلما طال العمر ازداد في الشر وازداد في السوء وقصر في الطاعة والعمل الصالح، فهذا والعياذ بالله يجعله من شرار الخلق عند الله سبحانه. وهناك أصناف أخر لا يتسع المجال لذكرهم في هذا المقام، لعل ذلك يكون في مقام آخر بإذن الله. أسأل الله جل وعلا بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يوفقنا لما يحب ويرضى، وأن يأخذ بنواصينا للبر والتقوى، وأن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته، وأن يجعلنا من خير عباده، إنه جواد كريم. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، واخذل أعداء الدين. اللهم عليك بأعداء دينك أجمعين من اليهود والنصارى ومن شايعهم وناصرهم يا رب العالمين. اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح ولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم ول علينا الأخيار، واصرف عنا الأشرار. اللهم من أراد بالبلاد والعباد سوءا فأشغله في نفسه، واجعل كيده في نحره، وتدبيره تدبيرا عليه، إنك على كل شيء قدير. اللهم اغفر لنا ولآبائنا ولأمهاتنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم الأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، والحمد لله.